الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عنوان الحلقة إن شاء الله وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. العلاقة ما بين هذا العنوان وبين العنوان الرئيس لحلقات البرنامج إنما الأمم الأخلاق، هذه العلاقة قد بيناها في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية. فنحن عندما نتكلم عن الأخلاق نتكلم عن الأخلاق بمفهومها الواسع، فنتكلم عن أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى، ونتكلم عن أخلاقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن أخلاقنا مع الناس ومع الحيوان وغير ذلك. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أخلاقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك ارتباط إذن ما بين وجوب الطاعة وما بين أخلاقنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إن أخلاقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل تصديق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشتملات الأدب كلها. ونحن قد ذكرنا طرفا من الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ عدة حلقات لما تكلمنا عن بدايات الآيات الأولى من سورة الحجرات بفضل الله سبحانه وتعالى. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 40 موضعا من كتابه. من مثل ذلك أو مثل ذلك: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. آيات في الحقيقة كثيرة في وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نكتفي على أن نقول نحن نصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونكتفي على هذا، فهذا ليس من أخلاقنا أو من حسن أخلاقنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وأضرب لك مثالا: لو أن الوالدة في البيت أمرك بأمر، فإنك تقول: نعم أنا أستمع إلى هذا الأمر، نعم سمعا وطاعة، ثم بعد ذلك لا تنفذ هذا الأمر، إنما هو فقط تستمع إلى الوالد وهو يأمرك فتقول نعم ثم بعد ذلك لا تنفذ. هل هذا من الأدب مع الوالد؟ فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا نصدق ما جاء به من قرآن ومن سنة، ثم نطبق ما جاء به من قرآن ومن سنة، ثم نتأدب بمجموع الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهناك ارتباط وثيق ما بين طاعة الله وبين طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا في طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب السعادة في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. وإن عدم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب الشقاوة في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في السنن، لما كان يخطب صلى الله عليه وسلم فكان من ضمن خطبته صلى الله عليه وسلم أنه يتلو قوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الواو العاطفة التي تقتضي التشريك في الطاعة. بينما في حديث حذيفة رضي الله عنه أيضا في السنن، لما جاء حذيفة رضي الله عنه وقال: ما شاء الله وشاء محمد عليه الصلاة والسلام، وصل الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جاء حذيفة أو جاء غيره، لكن رواية الحديث من حديث حذيفة رضي الله عنه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قولهم هذا، وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فهناك فارق كبير بين الواو العاطفة في الطاعة وبين ثم هذه التي تقتضي التراخي ولا تقتضي التشريك، لأنه لا مشيئة لأحد مع مشيئة الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا فإنه يقع وفق مشيئته سبحانه وتعالى، وما لم يشأ سبحانه وتعالى فإنه لا يقع. فاصل بإذن الله ونعود إن شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهناك ارتباط ما بين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة ربنا سبحانه وتعالى، وهناك ارتباط ما بين طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وما بين حسن أخلاقنا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. في قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يقول ابن كثير يرحمه الله: إن هذه الآية فيها التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو غير ذلك. ففي الآية نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام: وما أتاكم الرسول، ونأخذ كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أننا ضممنا الآية الأخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذه تشمل الأمر بأن نأخذ كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نأتمر بأوامره، وأن ننتهي عن نواهيه صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى استدلال ابن مسعود رضي الله عنه والحديث في الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال أو سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. لعن الله الواشمات والمستوشمات. الوشم الذي تصنعه المرأة أو يصنعه الرجل، لكن الغالب أنه يكون عند النساء بغرض أن تغير شيئا في وجهها، فتوسع عينيها أو تضخم تكبر شفتيها، فهذا الوشم حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. كل حديث يبدأ باللعن، لعن الله سبحانه وتعالى أو لعن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كبيرة من الكبائر. الواشمات والمستوشمات أي الطالبة للوشم والصانعة للوشم. والمتنمصات، المتنمصة هي التي تأخذ من شعر حاجبيها، ترقق شعر حاجبيها، وهذا للأسف عمت به البلوى، فإن الكثير من النساء يصنعن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمتفلجات، المرأة تتفلج أي تجعل توسع ما بين أسنانها طلبا لصغر السن وطلبا للحسن وللجمال. فهذا الحديث سمعته أو نقل إلى امرأة من بني أسد تسمى بأم يعقوب، فأم يعقوب جاءت منكرة على ابن مسعود وتقول سمعت أو ما قولك هذا الذي تقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في كتاب الله. قالت إني قرأت ما بين دفتي المصحف أو ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. قال إن كنت قرأتي فقد وجدتي، ألم تقرأي قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت لعل بعض أهلك يفعل ذلك. هي تنتقل من كلام ابن مسعود رضي الله عنه الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وتدخل في قضية خاصة، وهي لعل زوجتك تفعل ذلك. هب أن زوجة ابن مسعود رضي الله عنه تفعل ذلك، فهل هذا معناه أن ابن مسعود لا ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما هي نقلت الموضوع من تشريع إلى قضية شخصية. فقال ابن مسعود ادخلي فانظري، فدخلت فنظرت ثم رجعت ولم تجد ما كانت تظن، فقال ماذا وجدت؟ قالت خيرا. فقال لو أنها فعلت لا لم تجامعنا، لم تجامعنا أي يفارقها ابن مسعود رضي الله عنه. التي تسأل عنها أو ذهبت لتراها هي صحابية جليلة، هي زينب رضي الله عنها زوجة ابن مسعود، فهي صحابية جليلة. هذه الصحابية كيف تخالف ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من يفعله من النساء؟ وابن مسعود رضي الله عنه لثقته في زوجته أنها لا تخالف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها قالت خلي وانظري، فدخلت ونظرت فلم تجد شيئا مما كانت تظن. أم يعقوب كانت تقرأ القرآن، لكن هي لم تقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تربط ما بين ما قاله ابن مسعود من قول الله سبحانه وتعالى وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الكثير ممن يقرؤون القرآن يعني لا ينظرون إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا، وإنما يكتفون على القرآن، وهذا فضل، فضل كبير جدا. لكن ينبغي أن نعلم أن شرعنا قائم على قائمين، على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن ننظر في القرآن، وأن نتعلم القرآن، وأن نحفظ القرآن، وننظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرع قرآن وسنة، وكلاهما من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وانظر أيضا إلى استدلال الإمام الشافعي رحمه الله لما قال في حلقة علم: ائتوني بأي شيء وأنا آتيكم بما يدل عليه من كتاب الله سبحانه وتعالى. فوقف بعضهم أو تكلم بعضهم فقال: ماذا تقول في قتل الزنبور؟ الزنبور هو ذبابة تلسع كما في كتب اللغة، أو شيء كده أكبر من الذباب. ماذا تقول في قتل المحرم للزنبور؟ يعني هل عليه جزاء أم ليس عليه جزاء؟ أين هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فقال الإمام الشافعي، وانظر إلى استدلال الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه في السنن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هذا موضع الشاهد، إنما هو الحديث يبدأ وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة. موضع الشاهد: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقتدي بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وجاء عن عمر رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباعهم، أنه سئل عن قتل الزنبور فقال: لا شيء فيه. فانظر إلى استدلال الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما قال: إن كل ما تسألوني عنه فإني آتيكم به من كتاب الله سبحانه وتعالى. هو لا يقصد الواقعة بخصوصها، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى لو أنه جاء في كل المسائل على الخصوص، فإن هذا سيؤدي إلى أن يكون القرآن عدة مجلدات. لكن الله سبحانه وتعالى يأتي بقضايا عمومية وبنصوص عامة، ثم تأتي السنة تفسر وتبين كما هو معلوم وكما هو معروف. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد تنبأ بما يحدث للأسى من بعض الناس الذين ينكرون السنة، في حديث مقدام بن يعد يكرب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك رجل شبعان على أريكته أن يأتيه الأمر من أمري فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. حديث في المسند وفي السنن له روايات. ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بهؤلاء الأقوام الذين يطعنون في السنة، والذين يعارضون السنة، والذين ينكرون السنة. وأنا أريدك أن تتأمل معي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى وصفه إلى حال هؤلاء الأقوام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يوشك رجل شبعان على أريكته، متكئ على أريكته. فهذا معناه أن هؤلاء من المطرفين الذين أصابهم الشبع وعندهم طرف، فلا يخرجون في طلب العلم ولا يطلبون العلم، إنما اكتفوا على ما هم فيه، فبطونهم ممتلئة ويجلسون على الأرائك يتكئون عليها، ثم يأتيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيردون كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقولون لا نعلمه، ما ندري، بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. الإمام الشافعي في الرسالة كتب بابا في هذا الشأن، وأقص حوارا دار بينه وبين أحد هؤلاء المنكرين للسنة، وكيف حجه الإمام الشافعي عليه رحمة الله. فالسنة كما ذكرنا هي والقرآن هما مصدر التشريع الرئيس. فالنبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بهؤلاء القوم، وكما قلت أنت ترى الطرف وترى الشبع. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناهم تدميرا. هذه الآية من الآيات التي قد تبدو متشابهة، أو هي متشابهة على ظاهرها، تقول كيف هذا، الله سبحانه وتعالى يقول إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هل ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالفسق سبحانه وتعالى؟ حاشاه، كلا. الله سبحانه وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى لا يأمر لا بالفحشاء ولا بالمنكر ولا بالكفر، ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. إنما علينا أن ننظر إلى الآية وإلى أقوال العلماء في الآية، لأن هذه من الآيات المتشابهات. فمن العلماء ورفع ذلك لابن عباس رضي الله عنهما، قال إن في الآية حذفا، أمرنا مترفيها بالطاعة فأبوا ففسقوا، يعني هناك محذوف. وأيضا نقل عن ابن عباس أيضا أمرنا أي كسرنا وأظهرنا في هذه البلاد أمر المترفين. وهناك قراءة شاذة في غير القراءات العشر لا يقرأ بها، ولكن هي قراءة تفسيرية جاء فيها أمرنا مترفيها، أي جعلنا المترفين في هذه القرية الأمراء، وإذا تولى المترفون الإمارة فإن الطرف في الغالب يؤدي إلى الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. ليس الطرف مذموما في ذاته، ولكن إذا أضيف إليه نسيان نعم الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وإلا فإن المال عصب الحياة. وفي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في المسند وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكذلك في حديث أبي كبش رضي الله عنه في المسند أيضا موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد آتاه الله مالا وعلما، آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي الله فيه ويصل فيه رحمه ويعطي كل ذي حق حقه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا بأفضل المراتب والمنازل، لأنه جمع ما بين العلم وما بين المال. المال فقط لا يؤدي إلى فضل إذا كان الإنسان يتخبط فيه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من هذه المنازل الأربع منزلة الرجل الجاهل الذي عنده مال لا ليس عنده علم، فهو يتخبط لا يصل رحم ولا يتقي الله ولا يعمل فيه بالحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى. فالمال يعني ليس مذموما إلا إذا أدى إلى الطغيان، إلى نسيان المنعم، عنهم منهم من كان سريا كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعثمان بن عفان وطلحة وغير هؤلاء من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن المطرفين في الغالب يقفون للرسل بالمرصاد. تجد دائما في كتاب الله سبحانه وتعالى وقال الملأ، قال الملأ، قال للملأ حوله، وتجد تكرار الملأ 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 الذين يصدون عن دعوة الرسل. والملأ هم الوجهاء وهم أصحاب المال وأصحاب النفوذ وأصحاب الوجاهة الاجتماعية. لما يقف هؤلاء دائما بالصد، يقفون صادين عن دعوة الرسل، لأن هؤلاء لهم مكانة اجتماعية ولهم وجاهة اجتماعية ولهم ثراء ولهم غير ذلك. فإذا جاء الرسول بدعوة جديدة فإن هذا سيؤدي إلى تغيير تركيبة المجتمع. من أجل هذا فإن الملأ دائما يصدون عن الرسل إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. لكن هذا نجده كثيرا في القرآن، الملأ هم الذين يتلون على الرسل ويصدون عن دعوة الرسل. قلنا كما تنبأ في هذا الحديث وحدث، فإن الزنادقة والخوارج وضعوا حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا أي صنعوا حديثا من عندهم، أي صنعوا حديثا مكذوبا، وقالوا هو للنبي صلى الله عليه وسلم حديث مكذوب. فقالوا فيه حسب ما قالوا ينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ما قاله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم الأمر من أمري فأعرضوه على كتاب الله، فإذا وجدتموه موافقا لكتاب الله فاعملوا به، وإذا وجدتموه مخالفا لكتاب الله فلا تعملوا به، فكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله. عبد الرحمن بن مهدي يرحمه الله يقول إن الزنادقة والخوارج وضعوا هذا الحديث ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحديث، هو حديث مكذوب. فقال: نحن عملنا بما قالوا به، أخذنا هذا الحديث فعرضناه على كتاب الله سبحانه وتعالى، فما وجدنا في كتاب الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة مقيدة للنبي عليه الصلاة والسلام، بل أمر بالطاعة على إطلاقها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأمر بالطاعة مطلقا. فالقرآن رد هذا الحديث المكذوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي في سنته بتشريعات مستقلة ليست في كتاب الله تعالى، ويأتي في سنته بالتبيين والتقييد والتخصيص كما سنبين بالأمثلة بإذن الله رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشرع كما ذكرنا في الحديث: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتفقت جماهير العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقل بتشريعات ليست في القرآن. على سبيل المثال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم أمورا وأوجب أمورا صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الجمع بين الزوجة وبين عمتها وخالتها، أين نجد ذلك في كتاب الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام حرم الحرير والذهب على الرجال وأحله للنساء، أين نجد ذلك؟ في كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، أين نجد ذلك؟ في كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام حرم نكاح المتعة، وهو النكاح المؤقت المشروط، حرم نكاح المتعة، وحرم الحمر الأهلية لحمير الإنسية، حرم أكلها النبي عليه الصلاة والسلام، أين نجد ذلك؟ في كتاب الله، إلى غير ذلك من الأمثلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أوجب أمورا كثيرة ليست في كتاب الله سبحانه وتعالى. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب النية في الصلاة، والنية في الصلاة ركن أو شرط على خلاف بين العلماء، لكنها واجبة، سواء كانت ركنا أو شرطا فهي واجبة، ولا تصح الصلاة إلا بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين قال: إنما الأعمال بالنيات. فالذي جعل النية واجبة هو النبي عليه الصلاة والسلام. الذي جعل قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ولا تصح الصلاة إلا بها، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإن صلاته باطلة إن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أين نجد هذا؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين وجوب خطبة الجمعة لأنه حافظ عليها وواظب عليها طوال عمره صلى الله عليه وسلم، ولم يتركها أبدا، والصحابة نقلوا عنه ذلك. فأين نجد وجوب خطبة الجمعة بعينها؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها في حديث المسيء صلاته، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الشهير، وهو في الصحيحين. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حرم أمورا ليست في كتاب الله بعينها، وأوجب أمورا ليست في كتاب الله سبحانه وتعالى بعينها. ومن ذلك أيضا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين المجمل. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهل بين لنا ربنا سبحانه وتعالى عدد ركعات الصلوات، أو كيفية الصلاة، أو أن هذه الصلاة جهرية وهذه الصلاة سرية؟ هل بين الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في القرآن؟ لم يبين، إنما أجمل الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام فصل الأمر فبين لنا كيفية أداء الصلاة وعدد الركعات والأركان وغير ذلك مما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في الزكاة، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالزكاة، لكن من الذي بين لنا شروط الزكاة وبين لنا الأصناف التي تخرج فيها الزكاة؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، وبين لنا النسبة التي تكون في أموال الزكوات. من الذي بين ذلك على التفصيل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. لذا فإن الجماعة الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين وهم أبعد ما يكونون عن ذلك، لأنه لو كان قرآنيا فإن القرآن يأمره بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هؤلاء الجماعة لماذا يصلون معنا في المسجد؟ لماذا يستمعون إلى خطبة الجمعة؟ لماذا هجرون في الجهر ويسرون في السر؟ كيف أو أين وجدوا هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ من قال لهم أن صلاة العصر 4 ركعات وأن صلاة المغرب 3 ركعات؟ أين وجدوا ذلك؟ في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين المجمل الذي أجمله الله سبحانه وتعالى وأمر به في كتابه. النبي عليه الصلاة والسلام يقيد المطلق ما معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقيد المطلق؟ أي إن الله سبحانه وتعالى أمر بالأمر مطلقا والنبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا الأمر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. أطلق سبحانه وتعالى اليد، من أين تقطع اليد؟ أتقطع من هنا أم تقطع من هنا أم تقطع من هنا؟ فكل هذه تسمى باليد. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قيد إطلاق الله سبحانه وتعالى لليد في كتابه، فبين بسنته صلى الله عليه وسلم أن قطع اليد يكون هو إلى الرسغ فقط، يعني الكف فقط، الكف فقط، وبين أن القطع يكون أيضا اليد اليمنى أولا. من الذي بين ذلك؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يعمم والنبي عليه الصلاة والسلام يخصص. الله سبحانه وتعالى حرم علينا الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح يقول: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالكبد، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالذي خصص من عموم نهي ربنا سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، أحل لنا ميتة السمك، وأحل لنا ميتة الجراد، وأحل لنا الكبد، وأحل لنا الطحال صلى الله عليه وسلم. فالنبي إذن صلوات الله وسلامه عليه يبين المجمل، يخصص العام، يقيد المطلق صلوات الله وسلامه عليه. ننتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل قوله وفعله وتقريره وكتابته وإشارته وهمه وتركه صلى الله عليه وسلم، على التفصيل الذي سنبين يعني بعض الأمثلة له بإذن الله رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام سنته تنقسم إلى أقسام. السنة القولية هي كل حديث قولي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ذلك حديث الذي ذكرناه، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. الحديث، فهذا حديث قولي موجه إلى الأمة، أو كمثل بعض الأحاديث التي ذكرناها: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا حديث قولي موجه إلى الأمة. فعل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من هديه ونقتدي به صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن نفرق بين أقسام لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك ما يسمى بالأفعال الجبلية. أفعال الجبلية أفعال الفطرية التي فطر عليها الإنسان، كطريقة قيامه، طريقة جلوسه، طريقة أكله، طريقة شربه، محبته لبعض أنواع المأكولات وبعض أنواع المشروبات. فهذه الأفعال جبلية هي مباحة، ولم يتعبدنا ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأفعال أو الأعمال الجبلية، لكن يخرج منها ما فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأمر بأن نأكل باليمين، وأن ينهى عن الجلوس محتبيا، وينهى عن الجلوس عند الطعام متكئا. فهذه تنتقل إلى قسم آخر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى، يحب العسل، يحب الدجاج، يحب الطم، يحب الزراع، كل هذه أفعال جبلية. فهذه لم يتعبدنا ربنا سبحانه وتعالى بخصوصها، ولكن إن فعلناها محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نؤجر على المحبة، نؤجر على محبتنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، كفعل عبد الله بن عمر الذي كان يرتدي نوعا من النعال يسمى بالنعال السبتية، فلما يسأله بعضهم لما تصر على ارتداء هذه النعال السبتية فيقول إني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يرتدي هذه النعال السبتية. كالصبغ بالأصفر، ويقول لما يسألونه لما تصبغ بالأصفر فيقول إني رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يصبغ بالأصفر. ومسألة الصبغ، هذه الصبغة فيها تفصيل لن أتعرض له. ومن ذلك أيضا وذكرنا قبل ذلك محبة أنس بن مالك رضي الله عنه للدباء، للقرع هذا، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ولم يكن يحبه لكنه أحبه لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا القسم من الأفعال الجبلية لو أننا اقتدينا فيها برسولنا صلى الله عليه وسلم محبة فيه أجرنا على المحبة وليس على هذه الأفعال، لأنها أفعال جبلية ليست تشريعية، فنؤجر على محبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. والصحابة لهم باع طويل في محبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بفعل من الأفعال فإنهم يقتدون به، سواء كان جبليا أو غير جبلي، لكنهم يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم محبة، لأن إذا أحببت أطعت، كما قال يعني الشاعر: تعص الإله وأنت تزعم حبه، إن هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو أننا يعني قلنا رفعنا تعصي النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تزعم حبه وهذا لعمري في القياس شنيع، فالوزن لم ينكسر والمعنى أيضا لم يتغير، وهو معنى شرعي، لأن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام من طاعة ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمر بطاعته عليه الصلاة والسلام، معذرة، النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله، هذا القسم الأفعال هو الأفعال الجبلية، لو أننا فعلناها محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فنحن نؤجر على المحبة. وكيف لا نؤجر؟ إن من أحب أحدا أحب أن يقلده. لو أنك نظرت إلى بعض الشباب فمنهم من يقلد لاعب قرى، ومنهم من يقلد فلانا، ومنهم من يقلد علانا، ولما يقلده؟ لأنه يحبه. فكيف ينكر على المحب إذا قلد من يحبه؟ إذا قلد خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ينكر على المحب أن يقلد النبي عليه الصلاة والسلام في أفعاله الجبلية؟ فكيف بالأفعال التي هي من قبيل التشريع؟ هذا قسم. قسم آخر يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويحرم على الأمة أن تقلد فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كجمعه صلوات الله وسلامه عليه بين أكثر من أربع نسوة في زواجه، لأن هذا من خصائصه وهو محرم على سائر الأمة. فهذا القسم يحرم فيه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. بقي قسم ثالث من أفعاله، وهو القسم الذي قصد به النبي عليه الصلاة والسلام التشريع، كان وقف على المنبر فبين كيف يصلي وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما في حديث جابر عند مسلم وغيره في حجة الوداع في وصف جابر رضي الله عنه لحجة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فهذه أفعال بيانية يقصد بها التشريع، يبقى هذا من فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. من إشارته صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير، ولو أننا لم نذكر الإشارة لا نفهم الحديث. من ذلك ما ذكره ابن عمر رضي الله عنه والحديث في الصحيح، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعذب بدمع العين ولكن يعذب بهذا. لو أنك لم تشر إلى إشارة النبي عليه الصلاة والسلام إلى لسانه لم تفهم المعنى المقصود من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى لسانه وقال ولكن يعذب بهذا. ولدقة التحمل والأداء من الصحابة ومن كل الذين جاءوا من بعد الصحابة رووا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم لما كانوا يروونه يقولون وإنما يعذب بهذا، ويشيرون إلى اللسان، لأنك إن لم تشر إلى اللسان لا يفهم المراد من الحديث. أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنه أيضا في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفتنة ها هنا. لو أنه لم ينقل لنا ابن عمر رضي الله عنهما إشارة النبي عليه الصلاة والسلام ما فهمنا ها هنا. ها هنا يعني في المدينة، ها هنا يعني في المكان الذي يجلس فيه، ها هنا تحتمل أمورا كثيرة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفتنة ها هنا وأشار إلى المشرق عليه الصلاة والسلام. فالذين نقلوا الحديث بداية من ابن عمر رضي الله عنهما لدقة التحمل والأداء، ولأن المعنى لا يفهم إلا بالإشارة التي أشار بها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يذكرون الفتنة ها هنا ويشيرون بالأصابع إلى المشرق أو بالسبابة إلى المشرق كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. لذا تجد أن الإمام البخاري يرحمه الله يبوب بابا، باب الإشارة في الطلاق وفي الأمور، وفي الأمور كلها، باب الإشارة في الطلاق وفي الأمور كلها. وقال ابن بطال أن الجماهير اتفقت على أن الإشارة تكون إذا كانت مفهمة فإنها تقوم مقام النطق على تفصيل في ذلك. هذه إشارة النبي عليه الصلاة والسلام، همه صلى الله عليه وسلم، الهم أي العزم على الأداء، النية على فعل الفعل. النبي عليه الصلاة والسلام همه أيضا يدخل في السنة. لما قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام إن اليهود والنصارى يعظمون يوم عاشوراء، يوم العاشر من ذي الحجة المحرم، معذرة، اليوم العاشر من المحرم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت من قابل لأصومن التاسع. أي يصوم النبي عليه الصلاة والسلام التاسع والعاشر مخالفة لهدي غير المسلمين في تعظيم هذا اليوم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام توفاه الله سبحانه وتعالى قبل أن يأتي عليه العاشر من المحرم في العام المقبل، فهذا يدخل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تقل إن النبي لم يفعل صلوات الله وسلامه عليه، لا، طالما هم صلوات الله وسلامه عليه على الفعل ولم يمتنع عن الهم، كما مثلا لما هم أن يحرق بيوت الذين لا يصلون صلاة الجماعة لكنه لم يفعل، فلا تقل إن هذا من همه الذي يدخل في أصناف أو أنواع أو أقسام السنة، لا، طالما النبي عليه الصلاة والسلام هم ثم لم يفعل فهذا لا يدخل في هذا القسم الذي معنا. أو مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام هم لكنه لم يفعل فلا يدخل في هذا القسم، وإن كان يؤكد استحباب استخدام السواك عند كل صلاة صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذن الهم يدخل في قسم أو هو قسم من أقسام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا كتابة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث في حجة الوداع في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتكى له أبو شاء رجل من اليمن أنه لا يحفظ، لا يستطيع أن يحفظ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة فقال اكتبوا لأبي شاء، أي اكتبوا له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكتابته صلى الله عليه وسلم تدخل أو هي قسم من أقسام سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد كتب إلى الملوك وإلى الأمراء وإلى العظماء صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا ما ورد عن أبي جحيفة والحديث عند البخاري لما سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعندكم شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام خلاف القرآن، خلاف القرآن؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل ترك لكم شيئا آل البيت يزيد عن كتاب الله سبحانه وتعالى كما يدعي بعض الروافض أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك قرآنا أكبر من هذا أو قرآنا أكثر من هذا وكان عند فاطمة؟ هذا كله محض افتراء. فالنبي أبو جحيفة رضي الله عنه يسأل علي بن أبي طالب هل عندكم شيء يعني سوى ما في كتاب الله؟ فأقسم علي بن أبي طالب لأنه من المؤكد أنه نقل إليه هذا الكلام أن البعض يتكلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك شيئا آخر عند آل البيت، فأقسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله سبحانه وتعالى رجلا في القرآن. القرآن هو القرآن الذي بين أيدينا، لكن تختلف الفهوم بين الناس، فهذا ينظر إلى الآية يستنبط منها فوائد، وهذا ينظر إلى الآية لا يفهمها، وآخر ينظر إلى الآية يأخذ منها فائدة واحدة فقط. فالله سبحانه وتعالى وزع الزكاء بين الناس والأفهام بين الناس كما وزع الأرزاق سبحانه وتعالى. فقال إلا وأقسم على ذلك، ثم قال وما في هذه الصحيفة، أشار إلى صحيفة كانت معه، قال وما في هذه الصحيفة؟ فقال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. العقل أي مقادير الديات، مقادير الديات، وفكاك الأسير وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بفكاك الأسير وكيف يفك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. إذن أقسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لا يوجد إلا القرآن، لكن الاستنباط والأفهام والنظر يختلف من شخص إلى آخر. بقي لنا ترك النبي عليه الصلاة والسلام. تتساءل تقول هل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تركا راتبا يدخل أيضا في قسم من أقسام السنة؟ يدخل في قسم من أقسام السنة، وهو هذا القسم غفل عنه الكثير من الناس. إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ترك تركا راتبا بضوابط وبقيود، سنوضح هذه الضوابط والقيود، ولن سنة الترك هذه مبنية على مقدمات. هذه المقدمات أن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتمه ورضيه لنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتمه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ ما أمره به ربه سبحانه وتعالى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم إن الله حافظ الدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. هذه البدائل الثلاثة. فالله سبحانه وتعالى أكمل الدين. طب أكمل الدين والنبي لم يبلغ عليه الصلاة والسلام؟ لا، الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ. طب النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الدين ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يحفظ؟ لا، هذا هو البديل الثالث. إذن سنة الترك مبنية على هذه المقدمات، الله سبحانه وتعالى أكمل وأتم، النبي عليه الصلاة والسلام بلغ حق البلاغ، والله سبحانه وتعالى حفظ الذكر، والذكر يشمل القرآن والسنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر يشمل القرآن ويشمل سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع استشهد الناس فقال ألا هل بلغت؟ فقالوا نعم، فرفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم فاشهد كما في الصحيحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ. الترك هذا كما قلنا مبني على مقدمات، والترك قد ينقسم الترك هذا إلى قسمين. أن يصرح، قسم أن يصرح فيه الصحابة بأن النبي لم يفعل عليه الصلاة والسلام، كما قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام
لم يؤذن ولم يقيم أو أمر بالأذان أو الإقامة في صلاة العيدين. وهناك قسم آخر من الترك وهو ألا ينقل لنا عن طريق الصحابة الذين ما تركوا شيئا من هدي عليه الصلاة والسلام إلا نقلوه لنا. سنة الترك فيها تفصيل أوسع من ذلك، لعلنا إن قدر لنا في الحلقة القادمة بإذن الله رب العالمين أن نكمل سنة الترك إن شاء الله وقدر. أكتفي على ذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.